الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه أسئلة مقدمة من طلبة العلم بالديس الشرقية محافظة حضرموت إلى فضيلة شيخه ابن العلامة الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ورعاه وسدد على الحق خطاه. يقول في سؤالهم الأول: ينقل عن بعض السلف أنه رأى ربه في المنام، كيف يوجه ذلك بما لا يتعارض مع العقيدة الصحيحة في أسماء الله وصفاته؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنعم، نقل الاتفاق على رؤية الله في المنام وأنه ممكن في المنام. ماذا؟ البغوي والدارقطني وجماعة من أهل العلم نقلوا ذلك، والمقصود أنه رؤية قلبية لا بصرية. فالذي يتعارض مع العقيدة الصحيحة أن يقال إنه رأى ربه رأي العين، رآه بعينه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. أما رؤية القلب كونه يرى بقلبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه: ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. رأى ربه بقلبه، وهذا مقرر بأحاديثه وأدلته، ولم يره بعيني رأسه. فإن الرؤية رؤية البصرية لله سبحانه وتعالى من نعيم الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. الحديث عن جرير وعن غيره. وقال عن المجرمين والكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. فأبان أن من نعيم أهل الجنة رؤية الله عز وجل يوم القيامة، ومن عذاب أهل النار حجبانهم عن رؤية الله عز وجل يوم القيامة، أي في الجنة. وهكذا: وجوه يومئذ ناظرة، أي بهية جميلة، إلى ربها ناظرة. ووصف الآخرين قال: وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. فجعل من نعيم المؤمنين ونظارتهم نظرهم إلى الله عز وجل، ومن عذاب الكافرين وبؤسهم عدم النظر إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله. مفسرون ذلك عند جمهور العلماء بهذا التفسير الصحيح: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد شامل لما أعطاهم الله عز وجل وللنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، كما فهم ذلك عدد من المفسرين. فعلم بهذا أن رؤية القلب ما أنكرها العلماء لا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حق من عداه، وهي عبارة أنه لا يتعارض مع العقيدة، ليس بحيث أنه لو وصف يصف، لا، ما يستطيع يصف، والكيف مجهول. إضافة أيضا إلى ذلك حديث أبي ذر: رأيت نورا، وهو أرجح من حديث نور أن أراه. ولا يستطيع من هذا كونه يرى نورا يصف الله عز وجل بمجرد ترك الرؤية ويكيفه. وإنما يصفه بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بما ثبتت به الأدلة. نعم.
زادك الله فقها وعلما. يقولون قالوا الله عز وجل في المنافقين لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ظاهره فيه إثبات الإيمان للمنافقين، والإيمان أول ما يتناول عمل القلب. وفي آية أخرى يقول سبحانه عنهم ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فكيف الجمع بين هاتين الآيتين؟
المنافقون الإيمان المثبت لهم إيمان ظاهر، والكفر المثبت لهم في الآية كفر الظاهر والباطن الإعلان به. قال الله سبحانه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، إضافة إلى كفركم الباطن كفرتم بكفر ظاهر بعد إيمانكم الذي كنتم تظهرونه وأنتم تخفون ضده. هذا تفسير أهل العلم للآية، أي قد وضحتم كفركم الذي تظنون أنكم لستم على كفر أنكم مؤمنون وتتظاهرون بالإيمان وأنتم تبطنون الكفر، قد ظهر كفركم. هذا ليس فيه أنهم كانوا مؤمنين حقا، مؤمنين كانوا مؤمنين خلصا، لأن الله عز وجل كما ذكر في الآية المذكورة وأضف إلى ذلك في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. وهكذا سورة البقرة أعداد الآيات كلها تبين كفرهم، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وما ضل فلن تجد له سبيلا، يعني في الظاهر مؤمنون مسلمون وفي الباطن كفار. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وهكذا وعدهم الله بأنهم توعدهم بالنار فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين سوف يأتي الله المؤمنين أجرا عظيما. يعني إذا تابوا من كفرهم فهم كفار، كفار باطنا ومسلمون مؤمنون ظاهرا يظهرون الإسلام يظهرون الإيمان. هكذا علامة النفاق في القرآن وفي السنة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إذن شهادتهم ظاهرة فقط وإلا هم كفار. اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. طيب اتخذوا الإيمان ظاهرا فقط وقاية كما قال الله عز وجل، فهذا يبين لك بكل وضوح أن إيمانهم عبارة عن ظاهر، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، أي أظهروا الإيمان. ومنهم من كان في بداية أمره دخل في الإسلام ثم ارتد إلى النفاق، لا يمنع ذلك أنه دخل في الإسلام بصدق ثم إما لشبهات الكفار ومخالطاتهم وإما لأنه دخل فيه عبارة عن وقاية كما هو معلوم، فلا مانع أن منهم من دخل في الإسلام مريدا للإسلام ثم جالس قوما فأمرضوه فصار من المنافقين، وينصب عليهم ما كان من هذه الآية آمنوا ثم كفروا. المعنى الثاني أنهم آمنوا ظاهرا وكفروا باطنا ثم أظهروا كفرهم ظاهرا أيضا، منهم من ظهر كفره أمام الناس بعد أن كان يخفيه ولا يبديه. وعلى هذه المعاني تتنزل الآيات.
جزاكم الله خيرا. يقولون جرى على لسان بعض أهل العلم قول لا حول ولا قوة إلا بالله عند ذكره لأمر مكروه، فهل لهذا أصل من السنة؟
أصل هذه الكلمة معناها لا تحول لنا عن معصيته عما يكرهه، ولا قوة لنا على طاعته إلا به إلا بالله عز وجل، فهي نظير قول الله عز وجل والله المستعان على ما تصفون، وقول عثمان عليه رضوان الله حين أخبر أنه سيدخل الجنة؟ قال نعم. مع بلوى تصيبه؟ قال الله المستعان. فهذا نوع من الاستعانة، قول الله المستعان عند شيء يلم بالإنسان استعين بالله، وقوله لا حول ولا قوة إلا بالله أيضا نظيره، استعانة بالله عز وجل وتفويض للأمر الله عز وجل، أنه لا يستطيع التحول عن ما يكره الله عز وجل ولا أيضا ما يخشاه على نفسه، ولا يستطيع القيام والقوة على ما ينفعه وما يريده الله عز وجل منه إلا بالله سبحانه وتعالى. فنعم هذه الكلمة في سائر الأمور، ولهذا كانت هذه الكلمة العظيمة كنز من كنوز الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، متفق عليه عن أبي موسى وآخرين عن عدد من الصحابة في كتاب الصحيح عن أبي موسى، صحح حديث أبي موسى، وجاء في كتاب الدعاء للطبراني في غيره عن جماعة. فلا بأس بهذا الكلمة عند المكروه وغيره، عند المكروه وغيره.
السؤال الرابع: من قيل في مراسيله إنها من أضعف المراسيل، هل تصلح للاعتبار؟
غالب ما يطلقون هذا اللفظ أضعف أو من أضعف على ما إذا كانت شبه معضلات أو معضلات، مثل مراسيل قتادة مثلا ومراسيل حميد الطويل ومراسيل الزهري وأمثال هؤلاء، يطلقون على مراسيلهم أنها من أضعف المراسيل أو أضعف المراسيل بعضها لأنها شبه معضلات ما هي مرسلات، والمعضل لا يصلح في الشواهد ولا المتابعات. فلا، مثلها الذي مثل هذا اشتد الحال فيه أي في ضعفه لا يصلح.
السؤال الخامس: إذا قال صحابي قولا ليس للرأي فيه مجال، وهذا الصحابي لا يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، فهل يعد قوله هذا من قبيل المرفوع؟ وما هي مذاهب المحدثين في هذه المسألة؟
خلاصة القول في هذه المسألة أن ما لم يكن، يعني ما جاء موقوفا عن الصحابي مما لا يندرج تحت الرأي ولا يقال من قبيله، مثل قول ابن مسعود رضي الله عنه يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. طيب ابن مسعود ما علم أنه يأخذ الإسرائيليات، فمن أخبره بهذا القول الذي لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر غيبي ليس لابن مسعود معرفته، إنما يكون ذلك عن طريق الوحي، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه خلفه رصدا، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فدل هذا أنه أن قول الجمهور في هذه المسألة له وجهة لا بأس بها، أن ما لم يقل أو ما لم يكن من قبيل الرأي ولا يستساغ أن يقال من قبيل الرأي باعتبار أنه غيبي محض، وذلك الصحابي الناقل له ليس معلوما بالأخذ عن من الإسرائيليات، أن هذا توقيفي، وإنما أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حدث به ولم يرفعه. الآخرون غير الجمهور يقولون من المعلوم أن الصحابة يتنافسون فيما حفظوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموه، فلما لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن مئات الأحاديث التي يرويها هو وأمثاله يصرحون بهذا التصريح فيها، إما في أول الحديث وإما يقول سمعته حتى ولو حدث به، وأيضا كانوا يسألونه أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسائر الصحابة كما يقرر ابن القيم في إعلام الموقعين في ماذا، أنهم ما كانوا يسألون بعضهم بعضا عن آراء بعضهم بعضا، وإنما كانوا يسألون بعضهم عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه في المسألة، خبرا فعلا أو قولا أو ما إلى ذلك. فلما كان كذلك كان هذا ليس مجزوما به أنه مرفوع، وكان موقوفا له عند الجمهور حكم الرفع، حتى الجمهور ما يقول أنه مرفوع، خطأ هذا القول، ما يقول هذا اللفظ مثلا قول ابن مسعود المذكور أو قول ابن عباس الكرسي موضع قدمي الرحمن أو مثال ذلك من الآثار الصحيحة، وإنما يقال هذا موقوف. طيب موقوف من سائر خبره الذي من أين جاءه، لكن له حكم الرفع، باعتبار أنه أخبر به عن شيء غيبي ولم ينكر عليه الصحابة أنه هذا خطأ منه، وإنما أقره على ذلك باعتبار أنه سمعه النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل أن يقال موقوف، ومن أجراه على مجرى قول الجمهور فهو قول له وجهته، ومن قال هو موقوف وليس بحجة في هذه المسألة وإنما تلتمس المسألة بدليلها يعني كغير الجمهور ممن قال في هذه المسألة أيضا، هذا هو الأصل.
أحسن الله إليكم. السؤال السادس: امرأة طلقها زوجها طلقتين ثم تزوجت بآخر ثم طلقها ثم عادت إلى الأول، فهل تعود إليه بثلاث طلقات جديدة أم بما بقي من الطلقات الثلاث؟
معناها أنها تزوجت ثم انتهت عدتها بذلك الرجل الثاني ثم رجعت إلى الأول، فمثل هذا تعود ب يعني ماذا بما بقي من طلاقها. هذا مسألة خلافية بين أهل العلم، وفيها تفصيل على ما تقدم بيانه في بعض الدروس، ومنها هذه المسألة أنها تعود على ما بقي من طلاقها الطلاق مرتان، فإمساك معروف أو تصريح بإحسان أي بعد الثالثة.
جزاكم الله خيرا. السؤال السابع: ما هو الراجح لديكم فيما يتعلق بالسنن الصغرى للنسائي المسمى بالمجتبى؟ هل هو من وضع الإمام النسائي نفسه أم من تلميذه ابن السني؟
المشهور أن السنن الصغرى المسمى بالمجتبى أنه اجتبي من الكبرى، اجتباه مصنف الكبرى وهو النسائي رحمه الله، وقد سأله بعض الأمراء أسننك صحيحة؟ قال لا. قال فلو أخذت لنا أو اختصصت لنا أو اجتبيت لنا منها الصحيح، ففعل واجتبى منها ما يراه النسائي رحمه الله على شرطه صحيحا في نظره أو ما يقارب ذلك، ولئن ربما تركوا يعني ذكروا ما كان صحيحا لذاته أو لغيره أو حسن لذاته أو لغيره ويعتبرونه من قسم الصحيح، فهي أنظف بكثير من الكبرى، مجتباه من الكبرى لهذا المعنى. هذه القصة الإمام الذهبي يردها ويقول إنها لا تصح كما في ترجمة النسائي من سير أعلام النبلاء، وترجمة أحمد بن السني من يعني ماذا من السير أيضا، ويقول الذهبي في سيره إنما ابن السني هو الذي اجتباها وليست هي من تصنيف النسائي. هذا القول ما هو صحيح في نظري والله أعلم، والصحيح هو الأول وأن السنن الصغرى هي للنسائي لا اعتمادا على هذه الحكاية المذكورة، ولكن اعتمادا على الشهرة المشهورة والمنشورة. ابن كثير يثبت أن سنن النسائي اجتباها النسائي نفسه من الكبرى وجعلها مستقلة عن الكبرى للمعنى المذكور. كذلك أيضا أبو علي الغساني على هذا المعنى أن السنن الصغرى الذي اجتباها والذي هي للنسائي نفسه، وإنما ابن السني راويها لا على أنه اجتباها هو ابن كثير، وكذلك الغساني وابن الأثير في جامع الأصول وغير هؤلاء من الأئمة يثبتون سنن النسائي من تصنيف النسائي نفسه لا من تصنيف ابن السني ووضعه لها من الكبرى واختصارها من الكبرى واجتباها من الكبرى. الذي يظهر الله أعلم أن قول هؤلاء العلماء أصوب من قول الذهبي رحمه الله، وأنها من تصنيف النسائي نفسه، سواء ثبتت قصة الأمير الذي أشار إليه باختصارها أو باجتباها من الكبرى أو لم تثبت، أنها من تصنيف النسائي نفسه، وأن ابن السني عبارة عن راويها، والذهبي قوله هذا فيه نظر.
جزاك الله علما وهدى. يقولون المصنفات الحديثية والفقهية لبعض أهل الأهواء المعاصرين مثل كتب مصطفى العدوي وكتب علي الحلبي وكتب أبي الحسن المصري أين توضع في المكتبة؟ هل مع عامة الكتب أم مع كتب الضلال؟
الجواب أي كتاب من كتب أهل الأهواء المعلوم شرهم وضرر دعوتهم ينبغي أن يحذر منه كما يحذر من أشرطته ومن أقواله وتصرفاته كما حذر من أقواله وتصرفاته يحذر مما نتج من ذلك. هذه نصيحة العلامة الشوكاني رحمه الله في أدب الطلب، ولعلنا قد أعلمنا عليها نفيد بها إخواننا حفظهم الله. ففي صفحة 158 نحن كنا في قراءتنا في هذا الكتاب ما كان من شيء مهم وفي غيره نجعله في الحاشية علامة للاستعجال للوصول إليها عند اللزوم. قال رحمه الله، والصفحة التي أخذنا منها هذه طبعة دار اليمامة لتحقيق هذا الذي قال له بديوي، وبالجملة فليس المتعصب لأهل لأن يؤخذ الحق من مؤلفاته، فإنه إذا لم ينتفع بالعلم ويهتدي بما عرف منه فكيف يهتدي به غيره أو يتوصل بما جمعه إلى ما هو الحق. فالمصاب بالعمى لا يقود الأعمى، فإن فعل كانت ظلمات بعضها فوق بعض، والمريض لا يداوي من هو مصاب بمثل مرضه، ولو كان صادقا فيما يزعمه من اقتداره على المداواة كانت نفسه التي بين جنبيه أحق بذاك منه. وأذكر لكم فتوى للعلامة الألباني رحمه الله وأنا أكررها لأنها جميلة قوية. يعني لما سئل عن أشرطة الطحان عبد الرحيم الطحان الذي كان يدرس في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود بأبها، قالوا يا شيخ له أشرطة، يعني مضمون ذلك فيها وفيها وفيها، وذكروه. قال ماذا نصنع بها؟ قال تطحن مع الطحين طحنا، يعني تنسف. والله يا أخي تلك الأشرطة فيها آثار فعلا، بعضها آثار من كتب العلم، كتب ابن أبي الدنيا ومنها، وفيها أحاديث فيها آيات، ولكن لما كانت ممزوجة ومخلطة ولو ببعض الخطأ خشية على الناس ونصحا لهم إبعاد الناس عنها ككل، وحذر الناس من آثار السويدان سود الله وجهه طارق السويدان، حذروا من آثاره ومن أشرطته. وفي الحقيقة بعض كلامه يعني من كتاب طبقات بن سعد ومن كتاب السيرة وكذا، ربما جذب العام ما ترون يعجبهم السيرة الناس وكذا والاطلاع. فلما كان كذلك والناس انهالوا عليها وللاطلاع على السيرة ويدس فيها من الموضوعات والمكذوبات والتصوف والمخالفات والرفض، الرجل رافضي يقول من أراد أن يسب أبا هريرة يسبه خفية، ورافضي متستر أيضا صاحب تقية. لما كان كذلك أطبق علماء السنة فيما أعلم، إلا من لا أعلمه، لا أقصد مثلا لم يشتهر قوله في ذلك، لا سيما كبارهم، على التحذير من أشرطته جملة وتفصيلا، وأنها لا تباع لا تشترى لا تهدى لا يستفاد منها بشيء. طيب هذه المآثر بابها واحد، أشرطة وكتب كلها مآثر، إنما الباب أو المعنى تحذير الناس مما يضرهم، مما يدس لهم، مما يدس لهم ويخشى على المسلمين منه. كانت للعلامة ابن باز رحمه الله ذلك الناصح فتوى بتوقيف العودة، وهكذا أيضا ضرب لبعض مآثره بهذا التوقيف وبعض من كان عنده في ذلك الزمن، وإن لم ينتهوا عن ذلك فيمنعون عن الكلام وعن وعن إلى آخره، بنصها مذكورة. وكل هذا خشية على الناس من هذه المآثر السيئة في الأشرطة. وفعلا والله تحقق ما خشيه الشيخ بن باز وأنفاله بعد أن مكن سلمان العودة من الدعوة ومن كذلك الإذاعة ومن كذا، جعل يعيث في الأرض فسادا وأمثاله. الشاهد من هذا بارك الله فيكم، من علم أنه انحرف وأبين انحرافه ببراهين بتحزب أو بتصوف أو يعني مذهب من المذاهب المخالفة للكتاب والسنة ومخالفة كذلك لمنهج السلف كائن ما كان وطريقة السلف، إنه يحذر منه ومن أشرطته ومن كتبه وتوضع كتبه برمتها في كتب الضلال، نعم، وما كان من الكتب التي هي نافعة، يعني إن كان هناك من بعض الكتب التي توضع في كتب الضلال من بعض المصادر فيها نقولات يعاد إلى أصولها ولا ينقل عن ذلك الذي قد حصل منه ضرر وحصل منه على المسلمين خطر حتى لا يغرر بهم. هناك كتاب فضائل الصحابة للعدوي، كتاب أحكام النساء للعدوي، كتاب من هذه الكتب الحقيقة أنها كتب صافية ليس فيها دس ولا فيها ما يتعلق بأي فكر من الأفكار، والرجل عليه مؤاخذات، لكن بالنسبة لهذا مثل هذه الكتب التي هي يعني صافية تبقى للاستفادة مع الحذر من أخطاء الرجل الذي عليها والذي كذلك تميعاته وكذلك أيضا بعض أفكاره، والله يصلح الأحوال.
نفع الله بكم. بعض الأخوة يا شيخ يفرق بين كتب هؤلاء التي صنفوها قبل تحزبهم والتي بعد التحزب، يقول ما كان قبل استفاد منها، كيف ترى يا شيخ؟
لا، هذا فيه نظر، هذا القول فيه نظر. التفريق بين كتبه التي ألفها في حال استقامته وكتبه التي ألفها بعد انحرافه فيه نظر. الله يغنينا عنه وعن كتبه كما أغنانا الله عنه يغنينا عن كتبه.
السؤال التاسع يقولون: إذا كان كتاب الإبانة لشيخ محمد الإمام بصره الله بالحق قد انتشر انتشارا كبيرا وروج له الحزبيون رواجا واسعا وهو يحوي في الحقيقة أصولا وقواعد فاسدة تنخر في المنهج السلفي الحق، فهل يكفي المناصحة السرية أم لا بد من بيان الحق علنا؟
لا، في مثل هذا المناصحة السرية ما تقوم بالمقصود، يعني كأن يقال يا شيخ محمد الكتاب فيه كذا وكذا وبيني وبينك يعني الكتاب فيه خطأ، إلا إذا كان مبدأ الأمر كما هو معلوم مثلا نريد تقويم هذا الكتاب وإبداء يعني ماذا الأخطاء، إخراج الأخطاء منه، أو كذلك أيضا التراجع عن ما يتعلق بهذا الذي قد فرح به الحزبيون، وأيضا أصول ربما تضر طلابنا ودعوتنا، فتجد مثلا في حلقتك أنت من يصطحب مثل هذا الكتاب ويسير على مضمونه، لا سيما وقد أشيد به في تلك المقدمات يعني بأقوال فيها مبالغات، أقوال فيها مبالغات. وعلى كل حال فإن الكتاب الذي يشتهر شره أو مخالفاته وخطأه ولا يحصل رجوع من صاحبه وبيان لحال خطأ ذلك، من استطاع أن يرد عليه وجب عليه أن يرد عليه علنا، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. والدين النصيحة، فإن الناس يخدعون بالأخطاء سواء صدرت من سني أو من غيره. ثم أعلم بارك الله فيك أن ما يصدر من السني أشد ضررا على أهل السنة ممن يصدر من الشيعي أو الصوفي أو يصدر مثلا من حزبي معروف. ما يصدر من الخطأ من السني يتلقاه الناس بالقبول على حسن الظن بذلك السني وربما أضر بهم، فلهذا كان النصح له والتقويم له من المهمات حتى لا يغتر الناس بالخطأ. وجزى الله إخواننا الذين بينوا الأخطاء الموجودة في هذا الكتاب نصحا للشيخ محمد وفقه الله وللمسلمين، فإن الدعوة السلفية أحب إلينا من أنفسنا جميعا، من نكون نحن؟ هذا دين الله ونحن من نكون؟ الدعوة السلفية دين الله ونحن من نكون؟ اي والله، فأنا شاكر لإخواني الرادين، اي والله أنا أفرح بالردود العلمية يا إخوان، وأشكر أهلها، أشكر أهلها لا سيما الردود الطيبة النفيسة. رد عليها أخونا يوسف الجزائري ردا جميلا، ردا جميلا وببراهين وبنقولات، والقصد من ذلك كله يعني إزالة الخطأ عن دعوتنا وعن طلابنا وعن أنفسنا، نحن ربما نغتر به إذا لم نبحث المسألة ونحررها، ربما تطرأ عليك مسألة ما لم يكن هناك من يبحثها تتأثر بها. وما أظن الشيخ محمد وفقه الله إلا تأثر ببعض الكتب في هذه المسألة، أو نقل له بعض الباحثين ممن يركن إليهم ويعني ماذا يحب أن يساعدوه، وقد دسوا له في ذلك السم الزعاف يعني في الكتاب من يضر يعني للدعوة. الكتاب كتاب ضلال بلا شك، ونحن ولله الحمد منذ أن خرج إلينا وضعناه في كتب الضلال، والله هذه كلمة صحيحة واقعية ولن أعتبر الشيخ محمد ضالا، لكن الكتاب كتاب ضلال، كتاب فيه أصول أبي الحسن وأصول مغراوية وأصول عرعورية وأصول من أصول يعني ماذا صاوية وما إلى ذلك، ما أدري كيف طرأت عليه وكيف التفت عنده واجتمعت عنده بهذه السهولة. نعم هذا هو الكتاب كتاب ضلال، وإخواننا قد رد عليه، رد عليه أيضا أخونا سعيد بن دعاس ردا جميلا، وهو الآن يعني تحت الطبع إن شاء الله، رد جميل نظير رد أخيه يوسف، ورد الحمادي ردا مختصرا أخونا أبو بكر الحمادي، وردود الناس قد استنكروا هذا الكتاب من أصله وفصله، يعني استنكروه وتعجبوا قبل أيام، وإحنا نكر على أصول أولئك ردها وندفعها ثم تأتي إلينا من الداخل من إخواننا أهل السنة، هذا عجب عجاب. على كل هذه زلة من الشيخ محمد وفقه الله. أنا أنصح الشيخ محمد أن يتراجع عن الكتاب أصلا وفصلا، يعني لا يقول تراجعت عن كلمة كذا ويحشي هنا وكنت قصدت وفعلت وصنعت، هذا كله سيتعبه والله أنا وأنا ترى صريح بالنصائح تصله إن شاء الله ونسأل الله التوفيق، كل هذا سيتعبه وسيأتي ما زال الناس ينتقدون الكتاب ويقولون هذا التأويل كله ما هو صحيح، يعني القاعدة كذا ما زالت تحتاج إلى كذا القول كذا، لأن الكتاب صدر على صورة قواعد تسير عليها الدعوة السلفية في معاملاتها في إلى آخره. فلهذا أنا أنصح أن يتراجع عن الكتاب أصله وفصله، وله أسوة بالذين تراجعوا عن كتب من متقدمين، وشيخه الشيخ مقبل رحمه الله تراجع عن كتاب بكامله. ما هو هذا الكتاب؟ من سيجيب؟ القول المبين في بيان فضائح المذبذبين، كل الكتاب تراجع عنه من أصله وفصله، خلاص تركه قال خلاص ما يغنيه الله عن هذا الكتاب، وكتبه الأخرى فيها خير كثير، ولا يعني أنه يتراجع أنه تراجع عن بعض الفقرات منه أو تراجع عن الكتاب دون أن يتراجع عما قد ربما التبس عليه فيه، بل يتراجع الكتاب وعن ما التبس عليه فيه وأورده فيه. هذا هو مطلوبنا من الشيخ محمد وفقه الله، هو هذا. وإن وجدت بعض الذي يريد أن يلخصه منه أو ينكحه منه، لأن الكتاب صار مشوها بين دفتين، ما بين دفتين، يريد مثلا رأى منه ما يصلح جعله في كتاب آخر بموضوع آخر مما يصلح له، لأنه إذا كان هناك بحث ينفعه رآه فيه مثلا في بعض طياته أو ما إلى ذلك وضعه فيما يحتاج من البحوث الأخرى ينفعه أحسن. أما الكتاب فيحتاج إلى تراجع عليه من أصله وفصله لأنه من كتب الضلال.
حفظكم الله. يقولون حفظهم الله وبارك فيهم، بعض الكتاب وهو الشيخ أبو بكر المصري حفظه الله أشار في كتابه الهدية في الذب عن دار الحديث السلفية بدماج الأبية إلى أن موقف المشايخ في اليمن في فتنة العدني والوصابي يثير العجب بل ويثير الريب، والآن قد خرج كتاب الإبانة الذي أبان فيه مؤلفه عن منهجه وأيده عليه المقدمون، فهل منهجهم هذا هو السبب في عدم تحزيب العدني وشلته؟
أقول أسأل الله أن يوفق المشايخ صحيح وأن يأخذ بنواصيهم إلى الخير. المشايخ عندهم عناد وعندهم حسد، هذا الذي قتلهم وجعلهم ينحازون إلى العدني، لا على أنهم يعني ماذا على ما، والكتاب نفسه مقصوده ما تقدم، أعني بعضهم إن لم يكن كلهم، شيء من الحسد وشيء من العناد للمسألة التي يريدونها أن تنفذ بالعضلات. لما لم يكن هذا أنها تنفذ، الحق هو النافذ يا إخوان، أبدا عضلاتك هذه جنبها بجانب الحق، الحق سيبرز دائما، والله يا أخي أن عضلاتك تطيح بك بجانب الحق، بلاغة لسانك، كثرة علمك، نفقة مالك، كل هذا بجانب الحق، لا يمكن أن يسيطر على الحق، لما كان كذلك الحق يقوى والباطل يذهب. فالمشايخ يعني من هذا الجانب، لو أننا مثلا قلنا لهم أنتم المحكمون في القضية يا مشايخ، ربما يعني قالوا له افعل ولا تفعل، وكان فيها رواج وتمطيط وتمديد من هذا التمييع الموجود الآن، الله أعلم مصيره أين. ولكن لما قلنا يا جماعة هذا هو الحق، الفتنة من عندنا، عرفناها، خذوا عنا كما نأخذ عنكم، وأيضا لا يعني لم تأخذوا عنا باطلا، أخذتم حقا، وأنا بينتها، وإخواني أيضا نقلوا بينوا، ما يصلح لكم هذا، عبى بعضهم بعضا، ويعني ماذا حصل أن نتجت هذه النتائج. فإن شاء الله نحن نرجو لهم الخير، ونرجو إن شاء الله أنهم يعني يدرسون المسألة، ستطيح دعوتهم وربي، والله ستطيح، وأنا آسف إذا ذهبوا بعد العدن أو تميعوها هكذا جعلوها، ما ستطيح دعوتهم، وكم لهم كان من المكنة في الساحة، إذا أعلنوا مثلا لفلان من الناس تمتلئ الأماكن، وأعوذ بالله من الإعجاب، أن يعجب الإنسان بكثرة الناس. نعم، وقد قال الشيخ محمد الإمام وفقه الله في فتنة أبي الحسن، قال لبعض الناس، وأخبرني بذلك أخونا عبد الحكيم، قال كنا نظن أن الساحة معنا، فلما اختلفنا مع أبي الحسن ما درينا إلا والناس يعني يفدون إلى الحجور وتركونا إلا القليل، والواقع يعيد نفسه. فيا مشايخ وفقكم الله، من محب صحيح، والله من محب والناصح يعني ماذا مأجور، وهذه نصيحة والله ما أريد بها جزاء ولا شكورا، ستطيح دعوتهم. أبو الحسن كان شامخا بأنفه عن نصائح أهل السنة، لا تحتقروا نصائح الدعاء، ولا سيما كتاب مشايخ رجال ينخلون العلم نخلا من بطون الكتب، وعندهم من الحصيلة والله يا مشايخ ما ليس عندكم، والله كثير من طلاب العلم والمشايخ البحاث عندهم من الحصيلة العلمية المؤصلة السلفية ما ليس عند بعضهم، صحيح الواقع يشهد بذلك، وأنا لا أحقر المشايخ هم إخواني، ولكن يا أخي ما يصلح، خلاص ما في إلا ستة، أنا وفلان وفلان وفلان، وهذا إهدر جدا، تخرج خرج. مرة زارنا الشيخ محمد المشايخ، وجاء رجال دعاء، منهم الشيخ أبو عامر الشيخ زايد وفلان وفلان وفلان، نعم، وقالوا يا نحن نريد نناقشكم في بعض المسائل. قال الشيخ محمد لا لا لا، خرجوا خرجوا خرجوا، طردهم من غرفتي. أولا أن هذا سفه، البيت بيتي وصاحب الدار أحق به، وليس له حق أن يطرده من بيتي. يعني انظروا يا إخوان أين الفقه الآن في هذه المسألة بذاتها. ثانيا أن هؤلاء رجال علم، رجال خير، فيهم نصائح، والنصيحة ينبغي أن تناقش تأخذ، وأمثال هؤلاء يعني بما فيها، وإن كان هناك يعني شيء من الخطأ منهم يوجه الخطأ ببابه وبنصحه، يا أبنائي يا إخواني نبرزها على الكتاب والسنة، نناقشها، نريد الحق كلنا، ما إلى ذلك حتى تصير أنت وإخوانك على شيء يعني ماذا ما يرضي الله عز وجل، كما نتناقش في الحلقة، كما نتناقش في غير ذلك. وهذا هي صدور أهل السنة لبعضهم. فيعني ساء أدبه من وجهين، الوجه الأول ساء أدبه من حيث طرد ناس على خير يريدون يناقشونه، ثانيا ساء أدبه من حيث أنه أخرج أناسا من غير بيته وهو نفسه ضيف على الرحب والسعة، ثالثا ساء أدبه من عدم طريقة أهل الحق من المناقشة الصحيحة المؤدبة التي تقنع الخصم، التي تقنع مثلا الذي ما هو الخصم أو المناقش، وإن لم يكن عندك أو أنت متعب أو ما إلى ذلك من الأشياء التي ليس في وسعك يكون العذر مبروزا بهدوء، مبروزا عفوا أنا متعب، عفوا يا إخوان نحن عندنا قضية، وما إلى ذلك تنشرح صدورنا تخرجون طيبين. رابعا ساء أدبه أيضا من حيث يعني لا عدم التوقير وعدم الاحترام، والمؤمنون يحترم بعضهم بعضا صغيرا أو كبيرا، ينبغي الاحترام، ففي أمور ما تعامل معها بتعامل فقهي. نعم، هذا من الخطأ الذي يتبين في هذه المسألة. الشاهد من هذا أن هؤلاء الذين نصحوا في هذا الكتاب أو في غيره لهم قولهم، ولهم يعني معلوماتهم، ولهم بحوثهم، وهم ما قالوا من تلقاء أنفسهم، قالوا قال الله قال رسوله قال فلان قال الإمام قال كذا، يوقفونه على الأصل بنصه وفصه لمن أراد الرجوع إليه. شاهد من هذا أن هذا الردود فيها خير وبركة عليه، على الكتاب نفسه لنصحه ولنصح المسلمين ولنصحنا ولنصح أنفسهم أو على غيره من المخالفين. أنا أشجع على باب الرد النقي الزكي الذي ما فيه تلفيقات ولا فيه أيضا بتر ولا فيه خيانة ولا فيه ظلم ولا تجاوز ولا فيه أيضا ماذا تحميل للكلام عن ما يتحمله. الرد العلمي الصافي النقي الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، أدلتهم الكتاب والسنة كثيرة. نسأل الله التوفيق. أظن هذا يكفي فيما يتعلق بالكتاب، ونقصد أنه نصح لنا ولأنفسنا، وقد بلغه مثل هذا الكلام، وهو أظنه عارف أن الكتاب يحتاج لكذا، لكن ما يبلغنا أو ما سمعنا عن بعضها أنه يعدل فيه ما التعديل، ما يقبل هذا الكتاب من أصله، ما يقبل التعديل، إيش تعدل فيه إيش تعدل. نعم. سأدب محمد بن عبد الوهاب الأصابي، وما الباقون ما قالوا شيئا في المجلس آني، قال لهم اخرجوا، واخرجهم هو الشيخ محمد عبد الوهاب الأصابي الذي سأدبه في ذاك المجلس وغيره، سأدبه معنا، سأدبه مع الدار ومع دعوة بلغت المشارق والمغارب وغير ذلك، والله المستعان. لله الأمر من قبل ومن بعد. إلى هنا وفقكم الله.